بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة
نحو زواج إسلامي
مع فضيلة الشيخ
صالح ابن غانم السدلان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله الذي أرسله الله جل وعلا رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين. أما بعد، فإن الموضوع الذي طرح من قبل مكتب الدعوة أحكام الزواج أو نحو زواج إسلامي الذي اقترح من قبل، كلاهما في موضوع واحد، غير أن ما طرحه مكتب الدعوة وهو الأحكام أخص، والثاني أعم منه. وعلى أي حال، فحديثنا عن الزواج، ومناسبة الحديث الحقيقة لأن الزواج والزيجات تكثر في هذه الأيام الحمد لله بما أنعم الله جل وعلا على المسلمين، وتهيئ كثير من الشباب والشابات لذلك، وهذا أمر يسر كثرة الزواج في المدن وفي القرى، هذا علامة خير وعلامة اتباع السنة. ونحن سنتكلم إن شاء الله تعالى عن الزواج في عدة عناصر. الأول، فضل الزواج في الإسلام، وبيان أنه نعمة ومنة من الله جل وعلا على عباده. والعنصر الثاني سيكون عن الزواج المبكر والشبه التي تثار حوله. والثالث سيكون عن الزفاف وما يتصل به وما فيه من سرف وتبذير وتباهي وغير ذلك. والرابع عن أخطاء، والرابع الاختيار، ومفروض يكون قبل الزفاف الخطبة والاختيار والخطبة ثم الزفاف وما فيه من إسراف، مظاهر الإسراف والتبذير والتباهي، ثم بيان بعض الأخطاء التي ترتكب في هذه الأمور. ونتكلم عن هذه المسائل بما يتيسر، فإن أسعفنا الوقت لإكمالها فذلك ما نرجوه، وسنسمح ببعض الوقت للأسئلة، لأن الحقيقة الإجابة على التساؤلات شيء مهم، لأنه يعني تعبير عما يحب الإنسان أن يطلع عليه، أو حل إشكال في نفسه، أو غير ذلك من الأسباب تدعوه للسؤال، أو لتعليم غيره، أو غير ذلك من الأمور. فأما الزواج فإن فضله عظيم، وهو من سنن الأنبياء والمرسلين، كما قال جل وعلا: وما أرسلنا قبلك من المرسلين كما قال جل وعلا: ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به ليدعو إليه مآب. وكذلك أنزلنا حكما عربيا: ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. جميع الأنبياء والمرسلين الزواج من سننهم ومما جاءوا به وحثوا أممهم عليه. فآدم عليه السلام زوجه الله جل وعلا وجعل له زوجا من نفسه، كما قال الله جل وعلا: وجعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وغير ذلك من النصوص الكثيرة بهذا المعنى. ومن ذلك قول الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فآدم أبو البشر خلق الله له زوجا من نفسه وهي حواء، ثم صار تناسل البشرية كلها عن طريق هذين، عن طريق هذا الذكر والأنثى آدم وحواء. وجعل الله في شريعة آدم أن يزوج ذكر البطن الأول من أنثى البطن الثاني، وأنثى البطن الثاني من ذكر البطن الأول، لأن حواء كانت تلد في كل حامل توأمين ذكر وأنثى. وشرع الله جل وعلا هذه الشريعة في حق آدم حتى انتشر البشر وكثروا. ثم ما زال الأمر يتتابع على الأمم بواسطة أنبيائهم، وأمر الزواج يأتيه من الإضافة ومن الرقي بالزواج ومن اهتمام بعقد الزواج، حتى وصل إلى شريعتنا شريعة الإسلام الشريعة التامة الكاملة. فذكر الله جل وعلا المحرمات في النكاح، فقال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات، والمراد بهن المتزوجات. الإحصان هنا المراد به التزوج، أي والمتزوجات محرمة عليكم، فلا يجوز أن يتزوج امرأة واحدة يتزوجها أكثر من واحد. فهؤلاء المحرمات أصولهن 13، آخرهن المحصنات. شريعة الإسلام كملت هذا أكمل بيان، وصانت أكمل صيانة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وقال الله جل وعلا: يا أيها النبي إن يعني وما بعد ذلك فهو مباح. قال الله جل وعلا: يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر عينهن فلا يحزن ويرضين بما أتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم، وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، وكان الله على كل شيء رقيبا. وقال الله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وقال الله جل وعلا: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وقال سبحانه وتعالى في بيان الأحكام التي تتعلق بالتزويج والمسارعة إليه والأمر به وحث الأمة عليه وتزويج حتى الفقراء، فإنهم إن يكونوا فقراء سيغنيهم الله. قال الله جل وعلا: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت إيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم إلى آخر الآية. فهذه الآية بينت أو حثت على تزويج الأيامى وتزويج الشباب وتزويج الشابات وعدم تأخيره، فإن هذا ليس في مصلحة أحد. تأخير الزواج والمطلب به من عام لآخر لا يستفيد منه أحد، بل تترتب عليه مضار ومفاسد عظيمة. وأخبر الله جل وعلا أن النكاح نعمة من نعمه وآية من آياته. قال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فقوله جل وعلا ومن آياته أن الدليل على أن النكاح الزواج اقتران الإنسان الرجل بامرأة لا يعرفها ولا تعرفه، ثم تكون من أقرب الناس إليه، تقترن برجل بهذا العقد المقدس المعظم المحترم في الإسلام ثم يكون من أقرب الناس إليها، هذه آية من آيات الله. ثم جعل الله جل وعلا بينهم مودة ورحمة، وهذا في غاية الكمال والتمام إذا اجتمعت المودة والرحمة. وإما وقد لا يعني وقد لا تجتمع المودة والرحمة فلا تكمل الحياة الزوجية على الوجه المطلوب إلا بالمودة والرحمة. وقد توجد المودة بين الزوجين لكن ليس بينهما رحمة، ليس بينهما، هي لا ترحمه ولا يرحمها. أو توجد المودة لكن توجد نعم توجد الرحمة لكن لا توجد المودة، يرحمها وترحمه لكن ليس بينهم انسجام ولا مودة. واكتمال الحياة الزوجية بالأمرين المودة والرحمة، المودة والرحمة. ولهذا تجد أن بعض الأزواج بينهم من الرحمة ما بينهم لكن ليس هناك مودة ولا انسجام، لأن المودة هي الأساس في هذا الأمر. فمجرد لقاء على الأكل والشرب والاجتماع والجلوس ولكن ليس هناك رحمة نابعة من الضمير من النفس. والبعض الآخر تجد عنده الرحمة لكن تجد عنده المودة لكن ليس هنا رحمة، فتجد أن الزوجة لا تبالي ولو أنها حملت زوجها ما لا يطيق أو أتعبته أو شقت عليه لا تترفق به، لأنها لا تجد له رحمة في قلبها كذلك الزوج قد لا يجد رحمة للزوجة فلا يترفق بها ولا يرحمها في مواقفها الصعبة، وعندما تحتاج إلى الرحمة وإلى التلطف وإلى الحنان وإلى لا يجد تجد هذا منه، وهكذا. فبين الله جل وعلا أن من اكتمال هذه الآية أن يكون بين الزوجين مودة ورحمة، وأن يكون بينهما انسجام، وأن يكون بينهم من الانسجام والمودة والرحمة فيكون لهذه المودة آثار وللرحمة آثار. فأما المودة فآثارها الحياة السعيدة والطمأنينة والراحة النفسية، لأن هذه من آثار المودة. ومن آثار الرحمة أنها لا تثقل على زوجها في الطلبات، ولا يثقل عليها أيضا في استيفاء حقوقه، لأنه يرحمها وهي كذلك ترحمه. وحين يفقد هذا الجانب فإنك تجد في الزوج قسوة وعدم رحمة، وطلب الشيء من زوجته ولو كان مع المشقة فإنه لا يبالي بذلك ولا يهتم. وكذلك الزوجة قد تكون لا ترحم زوجها وإن كانت توده، فتريد كل حقوقها ولو كلفه ذلك، ولو جاء ماشيا على أقدامه في حر الشمس لا تبالي، ولو تعرض لخطر أو غير ذلك تريد أن يقوم بالحق الذي لها عليه ولا تبالي ماذا يتعرض له وماذا يحصل له. هذا كله من عدم الرحمة. فإذا وجدت المودة ووجدت الرحمة وتوفر الشرطان فإن الحياة الزوجية تكون في غاية من الأنس والطمأنينة، ترفرف على هذا البيت السعادة والفرح والسرور والأنس والحبور، ورابط كل من الزوجين في صاحبه. وإذا ذهب الزوج تجد أنها تنتظر عودته إلى المنزل بفارغ الصبر، لأن بينهما مودة. وهو كذلك أيضا يحاول ويحاول أن ينهي العمل ليعود سريعا إلى المنزل. ولهذا يقول بعض علماء النفس أنهم يعرفون الرجل الذي ينسجم مع عائلته والرجل الغير منسجم مع العائلة، فالذي يحب أن يعيش خارج البيت غالبا ويتشاغل بأي شاغل وكل يصرفه عن بيته ويستجيب لأدنى طلب، فهذا دليل على أنه لا يجد راحة في البيت. ولو كان يجد راحة في البيت لما خرج ولما أحب الخروج عن المنزل، ولا قضى معظم وقته في الجلوس في البيت. فإنهم يذكرون أشياء، يذكرون بعض الأشياء، يقولون بعض الأشياء لا يمل بعضها من بعض، لا يمل بعضها من بعض، ولكن بشرط المودة والرحمة. ومنها يقولون لا تمل عين من نظر ولا أنثى من ذكر. ولكن إذا لم يكن هناك مودة أو لم يكن هناك رحمة فإنك تجد آثار هذا ينعكس على الحياة الزوجية. وبعض الأزواج وبعض الزوجات يعني كل حياتهم فيها نوعا من الجفاء، من حين ابتدأت هذه الحياة وأنت تشاهد الجفا بين الزوجين، بينهما جفا. ليش؟ لأن الرحمة موجودة ولكن المودة غير موجودة. فآية الله جل وعلا العظيمة تتحقق في وجود الرحمة والمودة بين الزوجين. ولهذا فإن الزوج عليه أن يسعى لتأصيل المودة، لتحصيل المودة وتأصيلها. وكذلك الزوجة تسعى لذلك، تسعى لأن يكون بينها وبين زوجها من المودة ما يجعل الحياة سعيدة. ويذكر علماء النفس في هذا المجال أن من سعادة الرجل أن يوفق بامرأة إذا دخل بيته بدأته بما يدخل عليه السرور من الكلمات الطيبة ومن البشائر ومن الأمور التي تدخل عليه السرور. ومن علامة عدم الانسجام بين الزوجين أن تبدأه بالأمور التي تجلب له الهم والغم وعدم الراحة والطمأنينة. فأول ما يدخل تقول لا يوجد عندنا كذا ونحتاجين إلى كذا، وقد تحتاج بعد 10 أيام ليس اليوم، نحن محتاجين إلى كذا وإلى كذا وإلى كذا وإلى كذا. هذه أمور لا تسر الإنسان. كذلك أيضا أن تبدأه بأخبار أو بكلمات أو بأنك قلت يوم كذا كذا وأنك فعلت، ويقال أنهم فعلوا وترك وفلانة قالت لي وقلت لها وإلى آخر. فكل هذه أمور لا تجلب الأنس والسرور. وكذلك الزوج، بعض الأزواج لا يجلب لزوجه الأنس ولا السرور ولا الفرح ولا الطمأنينة، لا ينظر إلى زينتها إن تزينت، ولا يثني على طعامها إذا قدمته له، ولا يدخل يعني عليها بوجه بشوش وببسمة وبكلمات طيبة، وإنما يبدأ بالعتاب والجدال، فعلتم كذا، لماذا هذا متروك، ولما هذا مكسور، ولما هذا فيه كذا، وأين كذا، وما فعلتم بكذا، وما وإلى آخر إلى آخر ما هناك من الأمور التي تجعل الزوجة عندما تريد أن تستقبل زوجها بفرح وسرور وطمأنينة يقابلها بهذه الأسئلة وبهذا الوجه الغير وجه مقطب، وجه عابس، وجه يوحي بعدم الراحة النفسية إلى آخر. يبدأ بمشاكل عمله، يقول عندنا كذا ومشكلة كذا وفعلنا وهكذا. فالذي ينبغي أن يكون اللقاء أول ما يبدأ بما يدخل على نفس السرور والفرح. وأم طلحة لما توفي ابنها، وكان أبو طلحة يسأل عن ابنه المريض كل ما دخل وكل ما خرج، ولكن لما عاد مرة والولد ما زال مريضا سألته كيف يعني حال الولد، قالت هو أحسن ما يكون من الراحة وإلى آخره. ثم قدمت له العشاء فتعشى وتزينت له فأصاب منها، فلما انتهى أخبرته وقالت واري الطفل، يعني أنه قد مات، فقم وغسله وكفنه وصلي عليه وادفنه. فغضب عليها لماذا تخبره في البداية، لكنه لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره بما فعلت، النبي صلى الله عليه وسلم قال بارك الله لكما في عرسكما. علم النبي صلى الله عليه وسلم بإعلام الله له أن هذا الأمر حصل، وأنه حصل جماع، وأنها حبلت منه، وأنه سيكون ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم لدعا لهذا الحمل بالبركة. فانظروا إلى هذه المرأة كيف أنها ابنها قد توفي وفعلت هذه الأمور كلها لا تريد أن تدخل على زوجها الحزن ولا الهم ولا الغم ولا غير ذلك. والأمثلة على هذا كثيرة، والله جل وعلا يمتن ويبين أن هذا الزواج أنه نعمة عظيمة على الرجل وعلى المرأة. فيقول الله جل وعلا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فانظروا إلى هذا الوصف العجيب الدقيق، كيف أنه شبه الرجل بالنسبة لزوجته وشبه الزوجة أو المرأة بالنسبة لزوجها كاللباس. من يستغني عن اللباس؟ لا أحد. من يستطيع أن يبقى بدون لباس؟ أبدا. من يستطيع أن يخرج بدون لباس؟ أبدا. عند شدة الحر تجد الإنسان له لباس معين يناسب، وعند شدة البرد أو يكون له لباس معين، فيجد الإنسان في هذا اللباس الخفيف في أيام الحر يجد فيه لذة وراحة وخفة نفس وغير ذلك، وفي أيام الشتاء والبرد القارص عندما يلبس الثياب يجد الطمأنينة والدفء والراحة وغير ذلك. وسمى الله جل وعلا كلا من الزوجين لصاحبه لباس، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ووجه التشبيه أن اللباس يقي الحر ويقي البرد، يقي من الحر ويقي من البرد، ويستر العورة ويعطي الجمال للإنسان ويقيه من العوادي التي تلدغ وتقرص وتعض وغير ذلك. وكذلك أيضا ما يحصل باللباس من يعني ما يحصل باللباس من الستر ومن الجمال ومن إخفاء الأشياء التي تكون مع الإنسان في جيوبه يخفيها، ومن الانتفاع بهذا اللباس وغيره، فتجد أن المنافع بين الزوجين أعظم من المنافع التي في الثياب. وهذا وجه الاستعارة والتشبيه، وجه التشبيه أنه شبه كل من الزوجين لصاحبه مثابة اللباس. وجهه أن الزوجين كل واحد يفيد الآخر، ولهذا جاء في الحديث رجل بلا امرأة مسكين، وامرأة بلا رجل بلا زوج، يعني رجل بلا امرأة مسكين، وامرأة بلا زوج مسكينة مسكينة مسكينة. فلا يستغني أحد من الزوجين عن صاحبه، وبينهما من المنافع والفوائد الشيء العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما لقي ما لقي من في بداية الوحي ماذا فعل؟ وإلى أين فزع بعد الله جل وعلا؟ فزع إلى خديجة. ما ذهب لأي إنسان، لا من الحكماء ولا من العقلاء ولا من أي، وإنما ذهب إلى زوجته، لأن الإنسان عندما تشتد عليه الكربة في عمله في شيء تجد أول ما يشكو أمره إلى أقرب الناس إليه. المرأة عندما تتضايق من شيء يحصل لها شيء، أمها التي ربتها وأبوها الذي ربها قد لا يعلمون عن مشاكل للمرأة، وزوجها يعلم بأمور وبنفسيات الله نفسيتها وبأمورها وظروفها وأحوالها وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل على خديجة وقال: والله لقد خفت على نفسي، لما قص عليها القصة قال: والله لقد خفت على نفسي، يعني من الهلاك خاف على نفسه صلى الله عليه وسلم. فقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، لأنها تعلم ظرف المرأة أدرى بزوجها كما أن الزوج أدرى بزوجه أو بزوجته. قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، وحلفت أقسمت أن الله لن يخزي محمد صلى الله عليه وسلم، وصدقت في فراستها. قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تحمل الكل، الكل اللي احنا نسميه ثقيل أو ثقيل طينة أو ثقيل دم. قالت: إنك لا تحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. والإنسان ليتصف بهذه الصفات الله جل وعلا يجنبه المواقف الصعبة الشاقة، فإن هذه المواقف التي فيها كرم ووفاء وصدق وشجاعة وإحسان ورحمة، هذه تقي مصارع السوء، تقي مصارع السوء. من كثر إحسانه وفضله فإن الله جل وعلا يقيه مصارع السوء. فهذه أمور تقي الإنسان من مصارع السوء ومواقف السوء ومن المصائب وغير ذلك. خديجة حلفت للنبي صلى الله عليه وسلم وصدقت لما علمت من أعماله، وهي زوجته ترى أنه يفعل هذه الأفعال العظيمة، فإذا الزوج والزوجة كل منهما نعمة على صاحبه، ولهذا سماها الله لباسا وسماه لباسا له. اللباس تدخل رأسك في اللباس ويغطي جسمك ويلاصق ظهرك ويلاصق عورتك، ويعني أن كلا من الزوجين يلتصق بصاحبه ويعلم ظروفه وأحواله. المرأة تشكو على زوجها ما تجد فيفرج عنها بما يستطيع ويبشرها، وإن كانت أمور قد تكون متخيلة يزيل عنها هذا التخيل الذي لم تصب في أو تصورته على غير حقيقته. الزوج أو الرجل عندما يعود إلى بيته ويجد امرأته الطيبة المتطيبة المتجملة التي قد أعدت نفسها وفراشها وبيتها وزينت أطفالها واستقبلته، بعدما يعود من العمل ومن الناس الذين لا يرحمونه يريدون أن يقوم بما التزم به، وقد يكون عاجزا عن أن يقوم بعمل من الأعمال، وقد يكون نزل عليه الهم والغم بسبب ديون، وقد يريد حاجة وحاجات فلا يستطيع الحصول عليها، فيعود إلى بيته فيجد الأمن والطمأنينة والراحة. ولهذا قال الله جل وعلا: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. الآية اللي قبل سماه لباسا وسماها لباسا، وهنا سماه سكنا ليسكن إليها. فسكون النفس، السكون الحسي والسكون المعنوي يحصل بين الزوجين. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. والآية الأخرى: هو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. فهذه نعم عظيمة تحصل بين الزوجين، ولهذا حق أن يصف الله جل وعلا الحياة الزوجية وما بينهما من ارتباط وما بينهما من انسجام أن ذلك من آياته العظيمة. ولهذا ذكر آية قبلها وآية بعدها، قال: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال بعدها ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فبين الله جل وعلا هذه الآية العظيمة بهذين الشرطين، وإلا فتكون هذه الآية يعني ينقص من كمالها وتمامها بحسب ما نقص من مودة ورحمة. وإذا كانت الحياة الزوجية بين الزوجين فإن هذا العقد جعله الله جل وعلا عقدا مقدسا وعقدا عظيما محترما، وهو من العقود التي قد لا تمر بالإنسان في حياته إلا مرة، فمعظم الناس لا يمر به هذا العقد إلا في حياته مرة، ولهذا كان لا بد من الاهتمام والعناية بهذا العقد. وأول ما يبدأ بذلك بالاختيار، اختيار الزوجة وكذلك اختيار الزوج من قبل الولي. فالإنسان يختار الزوجة التي تتوفر فيها الحسب والنسب والمال والجمال والدين، تنكح المرأة لهذه الأربع الأمور الأربعة. ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولهذا إذا أراد إنسان أن يبحث عن زوجة يسأل عنها، عن حسبها ونسبها وعن مالها وعن كل شيء يسأل، وعن جمالها. فإذا تمت له الأمور الثلاثة، أنها حسيبة، أنها نسيبة، أنها ذات مال، أنها ذات جمال، بقي عليه أمر رابع أو خامس: دينها. فإذا قيل إنها متدينة فليقدم، وإذا قيل غير متدينة فليحكم. فيصبح المانع والمانع على أو مانع الإقدام هو الدين أو عدم الدين، والحامل على الإقدام هو الدين، فيكون الأمر كله رجع إلى الدين. فاظفر بذات الدين تربت يداك. كذلك الاختيار من حيث الشكل والجمال ووفاء الأبدان وغير ذلك، لأن هذا ينعكس على الذرية، فكل إنسان اختار ويكون عنده نظر يعني بعد نظر حتى يتزوج المرأة التي تنجب له بنين وبنات مقبولين، خاصة البنات. إذا تزوج امرأة فيها الصفات الطيبة والصفات المطلوبة بعد الدين فإنها تنجب له بنين وبنات أشكالهم مرغوب فيها، مقبولة محبوبة، ولا يكون الإنسان همه شهوته، لا. ولهذا بعض الناس في هذا الزمان أصبحوا لا يسألون فقط إلا عن الجمال، لكن إذا سأل عن الأمور الأربعة وسأل عن الدين لا مانع يسأل عن الجمال، لا مانع. ولا يلزم أن يتزوج امرأة متدينة وليست بجميلة، لأن هذا مطلب يعني مرغوب فيه، لكن لو ترك ذلك من باب الاحتساب ومن باب أننا إذا تركنا ما تزوجنا الجميلات، ما تزوجنا غير الجميلات، فيبقى لنا عوانس. فكان بعض السلف يسأل عن المرأة التي أعرض عنها الخطاب لدمامتها ولعدم جمالها فيتزوج احتسابا، فهذا عمل طيب. وكذلك أيضا تزوج الأرامل، ولهذا بعض الناس الآن يستعيب يتزوج أرملة أو مطلقة، هذا من الخطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم كل نسائه ثيبات إلا واحدة وهي عائشة، وتزوج خديجة وعمرها 40 عاما. ونحن في هذا المسجد لو يعني واحدنا أتى ابنه وقال: يا أبتي أنا يعني رغبت في امرأة عمرها 40 عاما وهو عمره 20 سنة سيمنعه، والأم أشد تمنع. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج وعمره 25 بخديجة وعمرها 40 عاما، وكل أولاده منها عليه الصلاة والسلام، كل أولاده منها، عبد الله والقاسم والطاهر والمطهر على صحة أن هؤلاء كل أولاده 4 ذكور أو 2، وفاطمة ورقية وزينب وأم كلثوم، كل نساء كل أولاده من خديجة إلا إبراهيم من ماريا القبطية، وكل زوجاتي ثيبات إلا عائشة رضي الله عنها ابنة الصديق. فلماذا الناس بعضهم لو أتى ابنك وهو متزوج مطلق قلت لا، أمه تقول لا، لماذا؟ وأنت أيضا لماذا تتزوج المطلق؟ وش اللي يمنع؟ وش فيها؟ يعني احتساب. ولهذا يعني على الكلام على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قرأتم في الكتب تجدون أن كل واحدة تزوجها من أجلها، تزوجها من أجلها صلى الله عليه وسلم، لا من أجل نفسه. فتجدها مثلا واحدة أرملة متروكة تحتاج إلى من يقوم على رعايتها ورعاية أطفالها يتزوجها، وامرأة أخرى مثلا أهلها يهينونها أو غير ذلك يتزوجها، امرأة مثلا في نسبها أو في شيء فيتزوجها من أجل أن يرفع من شأنها، وغير ذلك من الأمور التي قررها أهل العلم. وإذا كان الاختيار من أهم الأمور التي ينبغي للإنسان أن يعنى بها لكن لا يتشدد، فالتشدد أيضا ما لا ينبغي. فالبعض من الناس يأتي وفي ذهني 20 شرطا، معظم هذه الشروط هو بنفسه يتنافى معها، فتجد يقول أريد بيضاء طويلة، بيضاء طويلة وهو أسود قصير. طيب هي مثلك ليش؟ أنا أريدها كذا، أنا أريدها كذا. يأتيك مثلا هو أعرج ولا أعمى ولا كذا، يقول لا أنا أريد كذا وأريد كذا. ليش ما يقيس الإنسان أيضا هو بنفسه؟ كما قال ابن عمر قال إني لا أحب أن أتجمل لها كما أحب أن تتجمل لي، لأنها تريد مني ما أريد منها. فلا شك أن الإنسان عليه أن يعرفها ولا يتشدد. ولهذا كثير من الآن الناس يخطب ولكن ما يزوج، لأن في ذهني شروط كثيرة يريد أن تتحقق هذه الشروط، ولا يلزم ولا يلزم. وليس العبرة بالجمال كما سمعتم، إنما العبرة بالدين. فينبغي أيضا الإنسان عند الاختيار أن يركز على المرأة الحسيبة ذات الدين وذات الخلق، والتي عرفت أمها بحسن سلوكها ويعني حسن خدمتها لزوجها وحسن تبعلها لزوجها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني اشتكى النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يحصل للرجال من الجهاد ومن كذا ومن الأعمال، قال إن حسن تبعلي إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله، يعدل الجهاد وطلب العلم وطلب أبد، حسن تبعلها لزوجها يعدل ذلك كله. فمن المطلوب أن الإنسان عند الاختيار أن يكون معتدلا أيضا في طلب في الشروط، يكون معتدل ولا يتشدد، هذا إذا أراد يتزوج، ويكون في جانب احتساب كما احتسب النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج الثيبات، فهو عقد على 15 امرأة صلى الله عليه وسلم، دخل ب13 واثنتان لم يدخل بهم واثنتان لم يدخل بهم. هذا هديه صلى الله عليه وسلم. وكان إذا أراد أن يبعث الخاطبة قال لها: انظري إلى عاقبيها وشمي عارضيها. ولم ينظر النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة. وبعض الناس الآن يظنون أن النظر للمخطوبة أنه ضروري وأنه سنة وأن الإنسان ينبغي أن يفعل هذا. لا، الرسول ما فعلها. الرسول كان يبعث خاطبة ويوصيها بهذا ما سمعته. فينبغي أن الإنسان ما يصر إلا أنه يراه، ما يلزم. إذا خطبت مثلا وبعثت خاطبة وأخبرتك في الجملة عن صفات طيبة في الجملة، اقدم الحمد لله. وليست العبرة بالجمال، فربما أن الإنسان يتعب ليتزوج جميلة ويكون جمالها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جمالها يجعلها تتكبر عليك، تتضرر بجمالها. وكان بعض الناس اللي عندهم نوع من الحذق والحذر لا يتزوج الجميلة، قل لا أريد الجميلة، لأن الجميلة كل أبناء القرية يعرفونها ويتعلقون بها ويخشى عليها، فيريد يتزوج امرأة غير جميلة حتى يأمن عليها أكثر وأكثر. على كل حال هذا من بعضهم يعني هذا الأمر، لكن المهم في الاختيار هو الدين. وقلت لكم بأنه يبدأ بالصفات الثلاث الأولى والأربع، ثم بعد ذلك يسأل عن الدين. فإذا قيل دينة أقدم، وإذا قيل غير دينة أحجم، هكذا. بعد ذلك يأتي دور الخطبة، أن يخطب هذه المرأة من ولي أمرها، أبيها، ولي أمرها، عمها، ابن عمها، غيره، أو الحاكم وغير ذلك. يبدأ بعناصر الخطبة، يرسل إليها من يخطبها ولا يتولى هذا بنفسه، لئلا يرى منها شيئا أو يسمع منها كلاما يتأثر وهي تمتنع عنه، وإنما يكون بالواسطة، يبعث خاطبة أو خاطبا إلى ولي أمرها فيخطبها منه. وإذا كان هناك ما يدعو إلى النظر فله أن ينظر، إذا كان إنسان لا يطمئن لرأي أحد أو هناك ما يدعو إلى النظر فله أن ينظر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر بن عبد الله: هل نظرت إليه لما أخبره أنه خطب بنت الفلان من الأنصار؟ قال: هل نظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. فتبين أن النظر يكون ملحا عندما يكون فيهم شيئا وراثي في العائلة، فيذهب لينظر. وأما إذا لم يكن هناك شيء واكتفى بالخاطبة فهو أفضل. وإذا أراد أن ينظر إليها، إلى المخطوبة يعني، فلا بد من إذن ولي أمرها، ولا يشترط إذنها عند بعض أهل العلم أن تعلم هي، ولا إذ ولا أن تعلم، وإنما يعني يراها الخاطب من غير أن تعلم. ولهذا قال جابر رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فانظر إليها، قال: فتخبأت لها وراء الكرم حتى رأيت منها ما يدعوني إلى نكاحها. فالمقصود أن الاختيار والخطبة والعناية بها هذا أمر مهم جدا، ولا ينبغي أن نأخذ بالمبدأ الذي يقول يعني لا يبالي بالخطبة ولا يبالي بالاختيار وبأحكام الخطبة، لا، مهم. يأتي بعد ذلك الزواج المبكر الذي أصبح يحارب. أولا نعلم أن الزواج المبكر هو ما يكون بالنسبة للرجل بعد البلوغ، يعني بعد بلوغ 15 سنة يتزوج، وإن كان قبل ذلك لا مانع. ويحكى أن عمر بن عبد العزيز كان عنده 4 نسوة قبل أن يكمل عمره 14 سنة. والأنثى تتزوج بعد تمام 9 سنين، فإن هذا ممكن. وأم المؤمنين عائشة عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وبنته 7 ودخل عليها وبنته 9 وتوفي عنها وعمرها كم؟ عمرها كم لما توفي عنها؟ من يجاوب؟ 18 سنة. الحين الآن اخطب أم 18 يجيبون لك 1000 مانع كذا وكذا وكذا وكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي عن عائشة، عن فاطمة، عن عائشة وعمرها 18 سنة، وهي من علماء الصحابة، من المفتين، من المعلمين، من حفاظ الحديث، وعمرها 18 سنة. وإذا قيل للأم تزوج البنت عمرها 14 12، ما تعرف شيء، ما تدري عن شيء، مو صحيح. لكن بعض البنات قد يكون نموها ضعيف جدا، ويخيل حسب العادات اللي توارثنا أن هذه مدام نموها صغير، يعني نموها ضعيف وقصيرة القامة، يعني قزمة، يقول ما تزوج، هذه ما تصلح ولا أبدا. فالمهم هو صحيح أبدا أن هذا لا يمكن. ولهذا ما قرر العلم وعلم علماء النفس وغيره ماذا أمر معه. لكن أحيانا العادات قاهرات، العادات تقهر وتغلب. كيف نزوج بنتنا عمرها 14؟ ما يصير ولا يمكن ولا يمكن أن تعيش، ما صحيح أبدا. زوج وجرب. هذا الزواج المبكر أصبح مرفوض بعدد من الشبه، منها ادعى أن البنت لا تعرف شيء وعمرها 15 سنة، وكذلك الولد إذا بلغ سن الرشد، بلغ سن الرشد وعمره 15 سنة و16 سنة و17 سنة و18 سنة، تجد يقول هذا طفل، هذا لا يفهم شيء. فهذا خطأ، هذه شبهة غير صحيحة. والزواج المبكر مفيد كذلك. أيضا يقولون إن الزواج المبكر من الشبهة التي يقولونها، بأن المرأة لا تستطيع إدارة المنزل، والرجل لا يستطيع القيام بشؤون الزوجية لأنه لا يعرف. والله لو كانت العادة منتشرة أن تزوج الصغيرة مثل ما صار في السابق، مثل ما صار في السابق يتزوج منهم صغار. وأنا أذكر أنا عندي مأذونية عقود أنكحة، وأكثر من مرة زوجت بنات على أعمارهن على 12 سنة 12 سنة ولا أبدا، ومن أحسن الزواج. فالمشكلة الآن أن الناس يدعون إلى تأخير الزواج، ويوردون شبه عظيمة، منها ما ذكرت ومنها ما لم أذكره، شبه كثيرة. يقول كثرة النسل، كثرة الأولاد مبكرين، الولد يعني الأب يتحمل المسؤولية ومسؤولية الأطفال وهو ما زال صغير، وكذلك البنت تحمل المسؤولية وتربية الأطفال وهي ما زالت صغيرة وغير ذلك. هذه شبه لا أوهم بيت العنكبوت. فالتجربة أكبر برهان، تجربة أكبر برهان على أن الإنسان يمكن يتزوج والرجل وعمره 10 والبنت تتزوج وعمرها 9. ويقول الشافعي رضي الله عنه: رأيت جدة عمرها 21 عاما، ورأيت جدا عمره 22 عام ونصف. كل هذا ممكن ولا ينبغي أن ننكره أبدا. والدعوة إلى تأخير الزواج جاءتنا من الخارج، جاءتنا من البلاد الأوروبية وغيرها، ثم انتشرت في البلاد العربية لما كان الناس ينفرون من الفواحش والمنكرات ويطلبون التعفف. والزواج المبكر يعتبر مفخرة للمرأة وللرجل. ولما كثر الخنا والفساد وأصبح الناس لا يبالون بهذه الأمور، أصبحت الشبه الكثيرة تورد على الزواج المبكر، وهذه يعني المعارضة في الزواج المبكر إنما جاءنا من بلاد كافرة كفار لا غرض لهم ب يعني ما حث عليه الإسلام من تربية الأولاد وإحسان إليهم والقيام بشؤونهم وغير ذلك، ففيه الثواب العظيم، هم لا يرجون هذا. فبعض المسلمين تأثر بما عندهم وإن كان لا يعتقد عقيدتهم، ويظن أن الزواج المبكر هذا فيه أضرار وفيه مفاسد وفيه كذا وفيه كذا، وهذا ليس بصحيح، بل الزواج المبكر مفيد ونافع، وذلك أن المسلم والمسلمة مأمور بتربية الأولاد وموعود الثواب العظيم على تربيتهم بخلاف الكافر. فأنت إذا تزوجت عمرك مثلا 12 عام أو 10 عوام أو 14 عام، إذا تزوجت وأنت في هذا السن فإنك يأتيك الأولاد تربيهم وتعلمهم وتدرسهم ويصبحون أعضاء نافعين في المجتمع، وإذا امتنعت عن هذا أصبح يعني العوانس كثيرة وكبيرة واحتاجت إلى نوع من العلاج اللي قد يمكن أو لا يمكن. إذن الزواج المبكر مأمور به، والدعوة التي يتكلم بها الناس مجرد دعوة لا صحة لها، كونوا يمانعون في الزواج المبكر أو من الزواج المبكر. ومفاسد الزواج المتأخر حين لا تتزوج الفتاة إلا وعمرها 25 عام وتزيد، والفتاة لا تتزوج إلا وعمرها 30 عام ويزيد، هذه مضارها ومفاسدها أعظم من أن تحصى. وأما إذا تزوج مبكرا فإنه يستطيع أن يدفع كل هذه الشبه ويحقق مصالح عظيمة من الزواج المبكر. أقول الزواج المبكر بالنسبة للمسلم أمر عظيم ومفيد في أمر الدنيا والآخرة، ولا ينظر إلى الأفكار المستوردة، فإنها أفكار جاءتنا من مجتمعات لا يرجون لله وقارا ولا يرجون ثوابا ولا يخافون عقابا ولا يحتسبون ولا يثابون على أعمالهم، بخلاف المسلم والمسلمة. فالمسلمة إذا حملت تثاب على آلام الحمل ومتاعب الحمل، وتثاب على آلام الولادة ومتاعبها وكرباتها، وتثاب على الرضاع والحضانة وعلى العناية بطفلها وتربيته وتنظيمه وتنظيفه وتهيئته وغير ذلك إلى غير ذلك، الأمور الكثيرة التي لا تحصى. والأب يثاب على تأمين ما يلزم لهذا الطفل وعلاجه وتربيته وتعليمه وغير ذلك. وكل ولد يولد لك في الإسلام خير، يدعو لك، يتصدق عنك، يستغفر لك، يقوم بأعمالك، يخدمك، يبرك، يحسن إليك إلى غير ذلك. لكن أولئك الذين ينكرون الزواج المبكر ويريدون عليه شبه هم لا يحتسبون هذا الأجر ولا يعرفونه ولا يخطر ببالهم، بخلاف المسلم والمسلمة فإنه يثاب على هذا الثواب العظيم. أكتفي بهذا لنسمع بعض الأسئلة، وأسأل الله جل وعلا أن يمنحنا جميعا مزيدا من التوفيق والتسديد والإعانة، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا، كما نسأله جل وعلا أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، كما نسأله جل وعلا أن يصلح ويوفق ولاة أمورنا ويعينهم ويسددهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. ورد العديد من الأسئلة، نحاول أن نختصر قدر الإمكان بأن نعرض سؤالا واحدا من الأسئلة المكررة، ونقتصر أيضا قدر الإمكان على موضوع المحاضرة لعل أن يكون فيه إن شاء الله فائدة. سائل يقول: فضيلة الشيخ، لقد توسع بعض الناس في هذا الزمن في أمر رؤية الخاطب لمخطوبته ومحادثته لها بالهاتف مرات عديدة قبل العقد، أما بعد العقد فحدث ولا حرج، فإن العقد قد يسبق الزواج بعدة أشهر، وقد تخرج معه الزوجة باعتبارها زوجة، ويستمر هذا الأمر أشهرا قبل الزواج بدعوى التعارف، فما توجيه فضيلتكم لأن ذلك قد يفضي لبعض المفاسد؟
لا شك أن ما ذكر السائل من التوسع ويعني إلغاء الأحكام الشرعية التي تمنع ذلك وعدم مبالاة بها، أن هذه مصيبة عظيمة. ومن المعلوم أن التحدث معه بالهاتف وما زال أجنبيا منها، ومجرد أنه تقدم لخطبته، أن هذا محرم ولا يجوز. هي تحدث معها بالهاتف لا بقليل ولا كثير، ويحرم هذا. وأما الخروج معه فهي كبيرة من الكبائر الذنوب، وفاحشة ومنكر. يتعين من علم بنوع من هذا أن يبلغ عنهم، ويؤدبون ويسجنون ويمنعون من الزواج أيضا فيما بينه. وإذا كان الولي متساهل، يعني بعض الأولياء أيضا هو الذي يمكن من هذا متساهل، أو الأم تجد أحيانا ليس لها أب ولا أم أيضا، لا تبالي أو تظن أن هذا جائز وغير ذلك، كل هؤلاء يؤدبون. وهذا واجب الهيئة والجهات المسؤولة، هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يقوموا على هذا. وأما التحدث بعد العقد فإن له مضار وسلبيات، وأنا لا أحصي الذين يعني طلقوا بعدما عقد. ليش؟ لأنه يتحدث معها بالهاتف ويتحدث ويتخاصمون ثم يطلقها. كثير هذا، ليس واحد ولا اثنين ولا كثير، يتحدث معها ثم يتخاصمون: أنت كذا، أنت كذا، أنت كذا، أنت كذا، أنت كذا، أنت كذا، ما نفعل كذا، فعلت كذا، ما أريد هذا. حتى تقول واحد إنه يمنعني، مجرد أنه عاقد علي ويمنعني، يقول لا تروحين للعزائم أهلك فذهبين معه، ولا يريد يتأمر علينا، وما بعد صار شيء، هي تقول كذا يريد يتأمر علينا. فأخبرنا أنه لا إمرة له ولو كان عاقد، هذا من لا إمرة له عليها ما دامت عند وليها ولم يمكنها منه، ولم يمكنه منها. فهذا من الخطأ أيضا، كثرة التحدث ولو كان قد خطبها وانتهى، أو الخروج معه وكذا وكذا. ينبغي أن يبقى الزواج على يعني هيبته، هيبة الهيبة و الرهبة للزواج، والموقف ليلة الزفاف موقف يعني رهيب عظيم اللي يتزوج أول مرة واللي كذا. وإذا كان مثلا كبير في السن تجده يعتبر في منتهى السعادة، وكذلك إذا كانت هي كبيرة في منتهى السعادة. ولهذا عشان هذه من أسباب أو يعني تأخير الزواج المبكر، الزواج المبكر ما فيها الأمور، الزوج خايف ويخايف، هذا هو اللي حاصل. كل منهم على اللي يمروا بالتجربة يعرفون هذا، الزوج خايف ويخايف إذا كان عمره 18 سنة ونحو ذلك، وعمره 14-15، كل واحد خايف من الآخر. لكن اللي عمره 30 وعمره هي مثلا 28 ولا 25، الله المستعان، تطمر الشبك قبل يصل. ما هذا اللي يعني فكون يتحدث معها في الهاتف ولا لقاءات متكررة، ينبغي أن يمنع هذا. العقد لا بأس به، علما بأن العقد المبكر خطأ. ينبغي أن يكون العقد ليلة الزواج أو يسبقه بليلتين ثلاث نحو ذلك. هذا أما قبل بأشهر ما في داعي أبدا، ما في داعي. إذا تزوج عقد لهم يزوج، هذا هو الواجب، ألا يأخر العقد هذه المدة. فهذه المظاهر سأل ذكرها السائل هذه كثيرة وفي أعظم من هذا، لكن لا نريد أن ندنس هذا المجلس الطيب بأفعال يقشعر لها الجلد. نعم.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا اشترطت المرأة على الزوج عند الزواج أن يكون أمرها بيدها، وذلك إذا كان مثل هذا الزوج اشتهر عنه في السابق بعض الأخلاق والأعمال السيئة ويزعم التوبة والاستقامة، وهذه المرأة تريد الاحتياط لنفسها، فهل يقع مثل هذا الشرط صحيح؟
نعم يقع، يصح أن تشترط أن يكون أنها إذا يعني ثبت أو أنه لم ينتهي من كذا فأمرها بيدها. بهذا الأسلوب لا ينبغي أن يكون هو أمر بيدها، لكن أن يكون طلاقها، يكون طلاقها. إن كان قال مثلا على نأخذ مثال التساهل بصلاة الجماعة أو شرب الدخان، وقالت أنا لا أريد واحد مدخن يؤذيني ويضرني ويفسد ثيابي وغرفتي وبيتي بهذا الخبيث، لكن حلف لها وحلف لأوليائها أنه أبدا تاب، فقالوا إذن نحن نعقد لك، لكن متى تبين أنك ما تركت التدخين هذا هو طلاق، هذا طيب من أحسن ما يكون أبدا تشترط هذا.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، ما حكم من سمع صوت المغنية والدفوف والناس يتناولون طعام العشاء في الزواج؟ هل يقوم عن العشاء؟ وهل هذا مما عمت به البلوى؟ أرجو الإجابة وجزاكم الله خيرا.
لا شك أن الإنسان قد يسمع هذا الشيء، وإذا كان قيامه عن العشاء وخروجه سيعالج الموقف، لأنه الحقيقة من باب إن كان منكر فهذا أمر يعتبر أمر طيب وحسن، وإذا كان لا أثر له ولا قيمة، وإنما يعني يفسر ويوصف الإنسان بأوصاف، فعليه أن يسأل عن الزواج قبل، لأن هذا ممكن حقيقة. أنا نعرف هل الزواج فيه أشياء ممنوعة محظورة ولا الزواج ما فيه شيء، لأن الناس يعرفون هذا، لأن هذه الأمور يعد لها عدتها قبل. لكن كثير من السلف كان إذا رأى منكرا وجاء للزواج ورأى بعض المنكر خرج، فالذي عنده هذه الجرأة ولا يبالي بالآثار لا مانع من ذلك أبدا. نعم.
وردت أسئلة كثيرة عما يسمى بزواج المسيار، وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما رأي سماحتكم في زواج المسيار، حيث أنني أرغب في مثل هذا الزواج، وقد وجدت مدرسة مطلقة تعيش مع أولادها وتنازلت عن ليلة خاصة بها، هل تنصحونني بمثل هذا الزواج علما بأنني أحتاج إلى زوجة ثانية وفقكم الله؟
زواج المسيار فيه فائدة للرجل وفائدة للمرأة، فمن فوائده للرجل أنه قد يكون فقيرا لا يستطيع أن يكون بيت آخر، أو يريد أن لا يعني يؤثر على زوجته الأولى، أو يريد أشياء أخرى في مصالحه. والمرأة أيضا قد يكون لها أولاد من زوجها الأول اللي مات عنها وطلقها، وتريد أن تبقى في رعاية أولادها وأولاده وفي ماله وفي بيته، ولكنها أيضا تريد الزواج لما فطر الله الرجل والمرأة عليه. فزواج المسيار ما لا يعتبر أمر محرم ولا حتى مكروه، لكن عدمه أولى، لأنه تستر، فالمرأة لا تستطيع أن تفتخر بهذا الزواج، ولا تستطيع أن تتبجح به أمام الناس، ولا تذكره، وهو أيضا يكتمه كتمان متعب، كتمان متعب، لكن من حيث الحكم الشرعي جائز، والفوائد اللي تحصل للمرأة أو للرجل معلومة. والزواج بالسيار معروف من زمان، ليس كما يظن البعض أنه زواج حادث وأنه حصل هذه الأيام، لا أبدا، معروف زواج بالسيار مأخوذ من اللهجة النجدية. زواج المسيار، كلمة مسيار هذه لهجة نجدية، يعني قال سير علينا ولا سير علينا، كأنه قال لها أنا أتزوجك بشرط أن يعني أسير متى جئت متى فرغت، كل يوم كل يومين كل أسبوع كل من ليل أو من نهار أنا أسير عليك، هذا يعني بغير موعد. ولهذا بعض الناس إذا دعوته تفضل كذا أعطاه قال لن سير، يعني نأتي بغير موعد، إن وجدناك وجدناك ما وجدناك ما صار شيء. فهذا زواج المسيار مكتمل الشروط والأركان. وأيضا لا يظن البعض أنه زواج المسيار أنه مكتوم لا أحد يعلم به، لا، ولي المرأة يعلم وأهلها يعلمون أقاربها يعلمون، فقط المرأة وأهلها، وقد يكون بعض أهل الزوج يعلمون بهذا، فهو ليس بمحرم، لكنه نظر لما ترتب عليه من متاعب تكتم وكذا 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 إلى آخر أشياء متعبة للزوج أو للرجل، وقد تكون أشياء متعبة للمرأة، يقال بأن أكمل منها الزواج الصريح الواضح، والله أعلم.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا أبى الوالدان أن يزوجا ولدهما إلا بعد أن يكمل دراسته، فهل يلزمه طاعتهما في ذلك؟
لا يلزم، لا يلزم، يستطيع يزوج نفسه يزوج، لكن إذا كان هو المساكين سينفقون وسواس إلى آخره، وقالوا لا أكمل دراستك وبعدين تزوج. ما أما أنهم يمنعون من الزواج أو أنه يلزمه طاعتهم في هذا الأمر، أمر مشروع ومطلوب، ومطلوب المبادرة إليه، والأب والأم اللي يمنعون جهلة في هذا. ليش؟ لماذا؟ إذا كانوا عاجزين لا يقولون نحن نمنعك، يقول نحن عاجزين، هذا كذا. أما يقول نمنعك لا، لكن يقول لا نحن عاجزين عن الإنفاق عليك وعن أطفالك وزوجتك وكذا وكذا، واحنا مسؤولين. إذا أراد يقول هذا يقوله، أما يقول ممنوع لا، إحنا هذا حق من حقوقه وليس فيه جانب محرم ولا مكروه، بل هو مستحب ومكروه.
ورد العديد من الأسئلة حول الزواج بنية الطلاق، نختار أحدها. يقول فيه السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم الزواج بنية الطلاق؟ وهل يتساوى في ذلك المضطر كالطالب الذي يقيم في الخارج إذا خشي على نفسه الفساد ولم يحصل على موافقة أهله للزواج من الخارج؟ هل يتساوى ذلك مع من يذهب للسياحة ويتزوج مدة شهر أو شهرين ثم يطلق؟ وهل هناك فرق بينه وبين زواج المتعة؟ وهل كان مثل هذا الزواج موجود في صدر الإسلام؟
الزواج بنية الطلاق بحثه أهل العلم قديما، ولولا وجود الخلاف اليسير، والحقيقة ما أذكر مخالف فيه إلا شخص واحد من العلماء، والبقية كلهم متفقون على جوازه وجميع المذاهب أنه يجوز الزواج بنية الطلاق، يعني ينوي. لكن أهم شيء ما معنى نية الطلاق؟ هذه النقطة المهمة، لأن البعض من الناس يقول بنية الطلاق ما يدري وش معنى نية الطلاق. فنية الطلاق تتزوج معناها أن تتزوج امرأة وتقول في نفسك أني قد أطلقها، قد أطلقها، نهيت مثلا مهمتي مندوبيتي دراستي قد أطلقها، لأن أحدا من أهل العلم لا يقول بجواز أو بوجوب تجديد العقد لو أردت أن تعزم عليها، يعني تزوجتها بنية الطلاق وعندما جلست معك سنة أو سنتين أو أقل أو أكثر رغبت فيها وتريد أن لا تفارقها، ألا يكون هذا؟ يكون هذا. لم يقل أحد من أهل العلم عليها يجدد العقد، أفنى العقد ولو يستمر معه. إذن الزواج بنية الطلاق صحيح وجائز، مو بأفضل وأحسن، لا، جائز. أما أنه صحيح فإنه مستكمل الشروط، وأما أنه جائز ف فلأنه لدفع ضرر قد يحصل للإنسان، لكن بنية الطلاق ألا تتفوه به لأي إنسان، يعني يكون مثل ما جاء في الحديث الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة وقالوا يا رسول الله إن أحدنا يعني يكون في نفسه الشيء لأن يخر من السماء أهون من أن يتكلم، ما يمكن يتحدثون بهذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجدتم ذلك؟ قال نعم. قالوا نعم. قال الله أكبر الله أكبر، ذاك صريح الإيمان، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فهم لم يتحدثوا ولم ينطقوا، ولو نطقوا بما في أنفسهم لا لكفر، لأن الشيطان يأتي ويقول من خلق كذا من خلق كذا من خلق الله، فهو لا ينطق يقول والله يا أخواني أنا فكرت اليوم أقول من خلق الله، لو سأل هذا السؤال يكفر، لو قال من خلق الله جاي يسأل على كفر، لا يجوز أن يسأل السؤال. والصحابة يقول أن يخر أحدنا من السماء أهون من أن يسأل هذا السؤال. وكذلك بنية الزواج بنية الطلاق أن يكون في نفسك ما تكلمت معه به ما تكلمت به مع إنسان، ولو تكلمت به مع أقرب الناس إليك صديق لك أو كذا قلت أنت يعني أخو وسر، بقول لك سر عندي ما تعلم أحد، أنا ناوي الزواج بنية الطلاق، أنا خطبت فلانة بنت فلان بنية الطلاق، لا يكون زواجها بنية الطلاق، كن متعة كن متعة لا يجوز هذا، وإنما بنية الطلاق لا يعرفه أحد ولا يطلع عليه أحد إلا الله جل وعلا. فالزواج بنية الطلاق جائز، لكن ليس هو أفضل لما فيه من عدم الصراحة، لأن المرأة أيضا ربما لو علمت ما يعني ما وافقت نهائيا. وأما بعض البلدان في إندونيسيا إذا جوا الشيبان السعوديين ولا الشباب يقول معروفين يتزوجون بنية الطلاق، يتزوجون عشان يأخذوا فلوس، يأخذوا مهر طيب، يعني هناك تزوج مثلا 200 روبية ولا 500 روبية ولا شيء، يعني عملتهم المقصود انها شيء، لكن يا اذا جاء السعودي ولا غيره قال عطنا 10,000، وهم عارفين ان بالزوج بنية الطلاق، لكن لا يسألون ولا يقول له شيء، بنية يجرى العقد على انه لا طلاق فيه. فهذا الذي يقال حول زواج بنية الطلاق تركوه أحسن، والحقيقة أنه فتح باب عظيم من الفساد على الناس الآن، توسعوا فيه وأصبحت الطائرات المتوجهة إلى سوريا كل أربعاء فيها عدد من الذين ذهبوا يتزوجون بنية الطلاق، وإلى دول أخرى تجد من يركب هذه الطائرات من أجل هذا الأمر، وقد تجد تبقى معه شهرين وثلاثة وأكثر ثم يطلقها، لكنه إذا رغب فيها ما دام لم يخبر أحد فلا أحد يقول عليه يجدد العقد بل هي زوجة.
نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فإنا نحبك في الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا سؤال أيضا في المحاضرة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خضراء الدمم، ويفهم من هذين الحديثين تجنب المرأة التي يكون منبتها سيء خشية أن يجرها ذلك لشيء من السوء. والسؤال إذا كانت المرأة صالحة ولكنها في منبت سيء أي من أسرة اشتهرت بالسوء فهل يشملها النهي؟ أفيدونا أفادكم الله.
نعم قد يؤثر هذا، لكن أهون من إذا كانت هي سيئة ومنبتها سيء، إذا كانت هي سيئة ومنبتها سيء نعم فإن هذا هو الذي يصدق على الحديث 100%، لكن إذا كانت طيبة ومنبتها سيء فإن هذا أيضا قد يؤثر. والإنسان أيضا يريد أن يكون أصهاره وأنسابه إذا على مستوى طيب، إذا دخل إليهم ذهب إليهم يسرونه، فإذا ذهب إليهم وهم فساق وعصاة وأهل المجون وأهل المعاصي هذا أمر ما هو طيب. لكن رأفة بهذه الفتاة أقول بأن الأمر أسهل بكثير.
هذا أحد الإخوان يسأل يقول ما رأيكم في كتاب تحفة العروس للإسطنبولي وهل تنصحون بقراءته؟
لا ننصح بانتشاره ولا قراءته بين الناس. لو كان في يد بعض الناس العقلاء يمكن أسهل، أما أن ينتشر بين الناس لا.
سائل يقول فضيلة الشيخ جاء في الأثر غربوا تنجبوا، فما مدى صحة هذا الحديث سندا ومعنى وفقكم الله؟
الحديث هذا والحديث اللي قبله فإن العرق دساس في معنى واحد، في معنى واحد ويعضد بعضها بعض، ولكن الحديث اللي في هذا المعنى معظمها ضعيفة، الحديث التي في هذا المعنى. لكن ما القاعدة ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم وثبت أنه تكلم به فهو صحيح، وليس كل صحيح تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فهناك أشياء تؤخذ من العادات ومن التجارب ومن كذا ومن كذا، والعلماء يقولون عند بداية يعني في كتاب النكاح أو العبرة في عبارة في كتاب النكاح يقول يستحب أن يتزوج واحدة أجنبية بكرا بلا أم، واحدة بكرا أجنبية بلا أم، هذا اللي يستحبون. وأجنبية قالوا ليست من الأم من أسرته، ليست من بناء عمومته، قالوا لأنه أذكى للولد، وهذا معنى الحديث الذي ذكرت يعني الأغرب فإنه أنجب للولد، وهذا ثابت بالتجربة وبالعادة يعني الاستقراء، أن الولد إذا أن الزوجة إذا كانت ليست من أسرة الزوج أنه أذكى وأنجب للولد، وهذا خير مطلوب. لكن على كل حال بنات العم وبنات الخال إذا كان فيهن ما يريده الإنسان وتزوج فلا بأس، لكن إذا أراد ما هو أكمل فالإغراب أفضل. نعم،
أشياء كثيرة لكن نقتصر على ثلاثة.
نعم.
هذا شاب يقول أو رجل يقول إنه متزوج ويرغب في زوجة ثانية، ولكن يخشى أن يتسبب في رفض فراق زوجته الأولى وتشتيت أبنائه منها، ويفكر من الزواج في إحدى الدول المجاورة ويبقيها عند أهلها، فهل تنصحون بمثل هذا الزواج وفقكم الله؟
أنا لا أنصح بالزواج من الأجنبيات إطلاقا، لأن البنات الآن متكدسات في البيوت والعوانس، والإنسان الحكيم يستطيع أن يعني يجمع بين الزوجتين ويعدل، لكن أهم شيء أن عندك قدرة مالية، هذا أهم شيء. لا يصير مثل واحد مر علينا عنده 38 ولد ومرتبه 1005 ويشحذ، قلت لماذا؟ قال أنا عندي 4 زوجات، الناس يرغبون يتزوجون هو بس أنت، لماذا الزواج وأنت فقير؟ كانك عندك شيء عقلا ولا أين هذا الزواج؟ لأني أرغب بالزواج، ما هو صحيح. إنسان يقود سفينة حياته، إذا كان عندك قدرة مالية فلن تذهب زوجة ما أبدا، كل سيبقينها وأبشر وتزوج ثالثة أيضا ورابعة، أهم شيء يكون عندك قدرة مالية وترضي الجميع، المال يرضي كل أحد، المال يرضي كل أحد، اجعل لها بيت مستقل واعدل وكن رجل حازم، إدارتك قوية حكيمة ترضي الجميع، لا أبدا ما تذهب عنك، لكن تذهب إذا رأت الحيف يعني تحب الأولى لكن أحببت الثانية أكثر وأكثر فملت معها، فما تجلس عندك للإهانة ليش؟ لماذا؟ لكن إذا عدلت وضبطت الأمور وقدت السفينة بحكمة أبدا لا تذهب، وإن ذهبت شهر ولا شهر رجعت، لكن أهم شيء أن عندك قدرة مالية تستطيع تغطي، ما عندك قدرة مالية أخي لا تزوج لا في الداخل ولا الخارج، وتكفيك واحدة ومعها والذي مع هذه ومع الأخرى لا فرق، فما في داعي تعدل وتتعب نفسك وأطفال، والله جل وعلا يقول ذلك أدنى أن لا تعولوا، أي أن لا تكسر عيالكم، ذلك أدنى أن لا تعولوا، فإن خفتم فواحدة، إن خفتم عدم العدل فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى أن لا تعول، أي ألا تكثر عيالكم، أصبر. والإنسان ما هو كل ما اشتهى ورغب نفذ. كم الملوك أحيانا يشتهون شيء ولا يحصل لهم وهم ملوك. وكم من السلف من مات وحاجته في نفسه لم تقضى، ويقول بعضهم إنه كان يتمنى لحما مشويا من 40 عاما ومات ولم يأكله لأنه فقير ما استطاع يروح يستدين. مهم مثل بعضنا إذا أراد يأسل بغير المنزل أثاث المنزل قال سلف أعطونا سلف أعطونا تقسيط أعطونا كذا. تجد الديون كل أعظم معظم الناس عليهم ديون وأقساط بسبب التوسع في الشهوات. فالإنسان اللي ما يستطيع يتزوج ما يستطيع يعدد لا يعدد، اجعل لك من أمرك يسر. والحكمة والعقل ده أهم شيء. ما إنسان يتزوج يأخذ بنات الناس وما يكرمهن ويهينهن على حساب يعني أنه فقير أنا فقير. طيب الفقير ليست له امرأة ليست له زوجة. العلماء يقولون إذا جاءت الزوجة قالت هذا ما ينفق علي تفسخ فورا منه، إذا قالت هذا ما ينفق تفسخ. فالفقير ليس له زوجة، الحمد لله ينام في المسجد. نعم.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. وهنا تنويه من مكتب الدعوة يبشركم بابتداء الدورة المكثفة العلمية الأولى التي ستعقد إن شاء الله في جامع الأمير سلمان بن محمد ابتداء من 11/3، وتكون بدايتها محاضرة لفضيلة الشيخ عبد العزيز السدحان بعنوان من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وتشتمل على محاضرات لكثير من أصحاب الفضيلة تكون في جميع مساجد المنطقة. فنهيب بالجميع الحضور والاستفادة، ونسأل الله جل وعلا أن يجزي شيخنا خير الجزاء وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
12,275.